إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش المطرية دقهلية مصر، سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وكذلك عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه. السؤال الأول: إذا نمت الظهر فلم تستيقظ إلا بعد العشاء بنصف ساعة، فماذا تفعل؟ تفضل. ماذا ستفعل؟ قل لي ماذا ستفعل؟ صلي، قل لي أصلي كذا وكذا. أي نعم، تقيم وتصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب والعشاء، والترتيب لا بد منه. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، متى تبدأ بفرض الوقت؟ ده سؤال. يعني تقول لي إذا كان هناك ضيق في الوقت، بمعنى أنك نمت العصر فاستيقظت من النوم قبل منتصف الليل بعشر دقائق، نمت بعد صلاة العصر استيقظت من النوم قبل منتصف الليل بعشر دقائق، لو صليت المغرب ثم العشاء خرجت العشاء عن وقتها، طب ماذا تفعل؟ تبدأ بفرض الوقت. ما فرض الوقت؟ صلاة العشاء ثم تصلي المغرب بعد ذلك، لأن هناك ضيق. أما لو كان هناك سعة فأنت فتصلي بالترتيب، المغرب أولا ثم العشاء ثانيا. هل فهمنا الفرق بين المسألتين والفرق بين الأمرين؟ انتبه حتى تخرج بثمرة مرجوة، والفرق بين هذا وذاك. طيب، من يذكرني بحديث من نام عن صلاة؟ من يفتح علي حديث؟ قل. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلى ذلك. والسؤال: إذا كنت في الطائرة وتريد أن تصلي ماذا ستفعل؟ من يفتح علي؟ من يجيبني؟ بسم الله. تصلي جالسا لعدم استطاعتك الصلاة، قائما عدم وجود مكان. الأصل أن تصلي قائما إن تيسر لك، فإذا لم يتيسر لك فتصلي قاعدا الفريضة. أيوة الفريضة. هذا ما أردت أن أتذكر مع حضراتكم فيه قبل أن أستهل درسنا. وكذلك قبل أن أستهل درسنا أقول لنفسي وأقول لحضراتكم الأكارم: روى الإمام البخاري في صحيحه أن عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان حتى نقول إنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول إنه لا يصوم. وما رأيته استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما أكثر من الصيام كما أكثر في شعبان. ما مفاد هذا الكلام؟ مفاد أن نكثر من الصيام في شعبان اتباعا لرسولنا صلى الله عليه وصحبه وسلم. واعلم أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تصوم صوم نافلة وزوجها شاهد، أي وزوجها حاضر إلا بإذنه. هذا ما أردت أن أجعله بين يدي درسي، مذكرا نفسي وإياك لنخرج من حيز الكلام إلى مجال العمل والتنفيذ والترجمة والتطبيق. ثم أقول مستعينا بربي تبارك وتعالى: أحكام الآذان. الآذان لغة هو الإعلام، وشرعا الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، أو يقال التعبد لله بالإعلام. فالأذان يعلم الناس أن الوقت قد دخل، قد عرفنا، بألفاظ مخصوصة تبدأ بالتكبير وتختم بالتوحيد لا إله إلا الله، أي تبدأ الله أكبر الله أكبر وتختم بلا إله إلا الله. طب هذه الثانية. الثالثة: الأذان عبادة لا يزاد عليها ولا ينقص منها. يزاد عليها زي واحد يقول لك ايه، اما يجي اذن بسم الله، اما اذن ايه بسم الله، لا غلط يا اخي، تقول بسم الله غلط. غلط ليه؟ لان بلالا لم يقل هذا، لان عبد الله بن زيد لم يقل هذا، لان عمر بن الخطاب لم يقل هذا، لان عبد الله بن ابي محذورة الذي رأى الاذان لم يقل هذا. فانت لا تدخل في الدين ما ليس فيه. طيب، او واحد يقول بعد الاذان: وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. يحدث هذا، هذا من البدع، لأن هذا ليس الصلاة على النبي بدعة. الصلاة على النبي بصوت جهوري بعد قول لا إله إلا الله في المكبر بدعة، فأنزل الله بها الخطاب. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم صلوا علي وسلوا لي الوسيلة. صلوا علي، نعم، أنت يا من سمعت الأذان وقلت مثلما يقول المؤذن، هتقول الصلاة الإبراهيمية؟ تقول: أولا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة تم يا كامل صح الحج، أي نعم اصحى حج عام، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة فابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. دواري. أما أن تجهر بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميكروفون عقيب لا إله إلا الله، هذه بدعة. هل فهمنا؟ يبقى هناك من الناس من يقول بينه وبين نفسه إذا أراد أن يؤذن بسم الله، وهذا لم يثبت. وهناك من الناس من يجهر بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عقيب لا إله إلا الله في المكبر، وهذه بدعة. طيب، يبقى الأذان عبادة، والعبادة توقيفية لا يزاد عليها ولا ينقص منها، هذه واحدة. كذلك أيضا بارك الله فيك، بالنسبة للأذان، هناك من الناس من يقول: الله أكبر الله أكبر، فيدخل على لفظ الجلالة همزة استفهامية: الله أكبر. يستفهم هل ربنا أكبر أم ليس بأكبر، وهذه الهمزة توقع صاحبها في الكفر، مع أننا لا نكفره لأنه لا يقصد أن يستفهم، ولكن هذا خطأ لفظي، خطأ إيه؟ لكن ظاهرها إيه؟ كفر، ظاهرها كفر، ولكننا لا نكفره لأن هذا خطأ لفظي. طيب، وبعدين واحد يقول لك إيه؟ الله أكبر الله أكبر. أكبر ألف مد بعد الباء يعني صبر أكبر يعني صبر. فالمؤذن لا يقصد أن يقول أن الله صبر، لأن هذا كفر أكبر والعياذ بالله، كفر أكبر لمين؟ لمن عرف أن هذا خطأ وأصر عليه وعلم حكمه، ونحن لا نكفره لجهله. ولكن هل هذا يحكم بين بعض الناس؟ الجواب لا. هل في ذلك مبالغة مني أو تأليف الخطأ؟ الجواب لا. هل هذا محاكاة مني لمن كتب من العلماء وفقط؟ لا، هذا موجود في الميدان ونسمعه. أين واحد يقول لك إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله. غلط، هي تكتب أشهد أن لا إله إلا الله، وتنطق إضغام بدون غن، إضغام بدون غن، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا، أن لا، لسانك بتعلق في سقف بقك، اسمه إضغام بغن، لأن حروف الإضغام يرملون، تنقسم إلى قسمين، إضغام بغنة وإضغام بدون غنة، بغنة ينمو، يا نون ميم واو، جمعت في كلمة ينمو، ورل. راء ولام إضغام بدون غنة، فأشهد أن لا إله إلا الله تكتب هكذا، تنطق أشهد أن لا إله إلا الله. أي نعم. طيب بعض الناس يقولون أشهد أن محمدا رسول الله. غلط، لأن الرسول خبر أن، فيعمل إيه؟ يجوده، يقول أشهد أن محمدا رسول الله، يجودها ازاي؟ اشهد ان، النون تفضل ايه؟ حركتين، اشهد ان. طب محمدا الميم اللي قبل الدال محمد شد فتح تاخد حركتين، طيب والدال فتحتين تنوين، بعضها رأي بإضغام بايه؟ دون غن. ازاي؟ اشهد ان محمد رسول الله، هكذا. طيب بعض الناس يقول ايه؟ حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، خطأ، عمل الصاد سي. طيب والصح ايه؟ اسمع كيف تنطق الصاد وكيف تنطق الصاد مع اللام. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على ايه؟ على الصلاة، الصلاة. طيب وبعض الناس يقول لك ايه؟ حي على الصلاة. ايه ده؟ ويجي واحد يقول هذا الكلام ليس له معنى. طب ما هو الصواب؟ حي على الصلاة. تمام. حي على الصلاة. انظر الى الصاد مع اللام. أين؟ طيب حي على الفلاح. أين؟ الله أكبر، الله أكبر، الكاف على سكون، ولا تنطق الكاف جيم. الله أكبر غلط، من صحيح الله أكبر، الله أكبر. وبعض الناس يقلقلون الكاف، والكاف ليست من حروف القلقلة، حروف القلقلة قصد جد، أما الكاف ليست حروف القلقلة. يبقى الله أكبر، الله أكبر، يبقى تسكن الكاف ولا تقلقلها. أين؟ لا إله إلا الله. هكذا يكون الأذان يا إخوان. هذه بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض أحبابنا من المؤذنين وبعض إخواننا. هذه الثانية. الثالثة أن أنت لما تسمع المؤذن، من الأخطاء أنهم يقولون حي على خير العمل، والشيعة هم الذين يقولون ذلك، يقولون حي على إيه؟ على خير العمل، ويقولون أشهد أن محمد رسول الله، ويقولون وأشهد أن علي ولي الله، وهذا لم يثبت في الأذان، هذا لم يثبت إيه؟ في الأذان. طيب يبقى أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي ولي الله، مين يقول إيه؟ الشيعة. واللي يقول حي على خير العمل، مين يقول إيه؟ الشيعة. ده كلام جميل. طيب اللي بيسمع الأذان يقول مثل ما يقول إيه؟ المؤذن. وفي الحي علتين، حي علتين هي إيه؟ حي على الصلاة وحي على الفلاح. يقول حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي ذلك جمع بين الروايتين، جمع بين الوردين. ما يقول مثلما يقول مؤذن في الحي على يقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله. واضح يا أخوان؟ طيب لما المقيم يقيم الصلاة أنت تقول مثلما يقول إيه المقيم. طيب لو قال المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ماذا تقول؟ تقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. بعض الناس يقولون أقامها الله وأدامها. هذا في حديث ضعيف فيه شعر بن حوشة فيه شعر بن حوشة فهذا لم يثبت بإسناد صحيح. فإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قال أخوان طيب في أذان الفجر بارك الله فيك في إيه في أذان الفجر؟ إيش اسمها؟ التثويب. إيش اسمها؟ التثويب. إذا سمعت المؤذن يقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ماذا تقول؟ تقول مثلما يقول المؤذن. بعض الناس يقولون صدقت وبررت. قد ورد ذلك في كتاب الأذكار للإمام النووي وغيره لكن كل هذا لم يثبت بأسانيد صحيح. كل هذا لم يثبت بأسانيد صحيح وإنما هي أسانيد بين الضعف والوضع بين الضعف والوضع. يبقى إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فقل الصلاة خير من النوم. طيب وهناك كلمة اسمها الترجيح. اسمها ايه؟ الترجيح. يعني الشهادتين ما هما شهادتان؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يعني تقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. تشهد الشهادتين في سرك بينك وبين نفسك بصوت تسمع فيه نفسك ثم تظهر بهما. ده اسمه ايه؟ الترجيح. فالصلاة خير من النوم. اسمه ايه؟ التثويب. أين حي على خير العمل. أشهد أن علي ولي الله من إدخال من الشيعة. الصلاة والسلام على النبي بصوت جاور يعقي بلا إله الله في المكبر. حكم إيه؟ بدع. قولك بسم الله قبيل أن تبدأ الأذان حكم إيه؟ بدع. في الحي على الصلاة والحي على الفلاح تجمع بين الحي على تين والإيه؟ والحوقلتين. تجمع بين الحي على تين والحوقلة. ما هي الحي على وحي على إيه؟ ما هي الحوقلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بارك الله فيك. هذه نعنشة فقهية سريعة حول بعض الأخطاء التي تحدث من بعض إخواننا المؤذنين. والسؤال أنت صليت العشاء ونمت وفي نيتك تقوم لقيام الليل وتقوم لصلاة القيام الليل وصلاة الفجر. يعني تقوم قبل الفجر ساعة تدخل كنيف وتتوضى وتصلي ما قدر الله لك تصلي صلي صلاة الفجر. فقم بعد طلوع الشمس فهل أنت آثم؟ الجواب لا ما لم يكن ذلك لدمك. طيب السؤال الثاني هل تؤذن إذا قمت؟ الجواب لا. تؤذن آذانا تسمع به نفسك مش تقف في البلكونة بيسكت وتأذن حي كله يسمعك. لا تؤذن آذانا تسمع به نفسك. طيب عرفنا. هل تؤذن المرأة؟ الجواب هذا محل خلاف بين أهل العلم وجمهور العلماء على أن المرأة لا تؤذن. هل هناك من أهل العلم قال أن المرأة تؤذن آذانا تسمع نفسها؟ نعم نعم أي نعم. على كل حال على المرأة أن تقيم الصلاة. على المرأة إيه؟ انتظر. يبقى جمهور العلماء يقولون ليس على المرأة إيه؟ أذان. بل وكثير منهم يقول ليس على المرأة إقامة ولكن عليك أن تعلم زوجتك أن تقيم الصلاة في كل فرض من الفرائض كالصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأنت تعلم أن النافلة المقيدة أو المطلقة لا أذان ولا إقامة لها. أنت تعلم ذلك. طيب بارك الله فيك. ثم إنه معلوم لديك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق, يوم الخندق سمي اسم تاني يوم الأحزاب, شغله المشركون عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء, فقال عليه الصلاة والسلام شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر, ملأ الله قبورهم وأزواجهم النار. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن, ثم أقام للظهر فصلى, ثم أقام للعصر فصلى, ثم أقام للمغرب فصلى, ثم أقام للعشاء فصلى, فأقام أربع إقامات وأذن إيه أذان المغرب. فكذلك أنت إذا كنت تجمع بين الظهر والعصر فأذان واحد, تجمع بين المغرب والعشاء فإيه أذان إيه واحد. طيب الأذان ده قلنا بارك الله فيكم, أنتم تعلمون أنه فرض كفاية, أنه فرض إيه؟ كفاية. والفرض ينقسم لقسمين اثنين, فرض عين وفرض كفاية. ففرض الكفاية معناه إيه؟ إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. فأنتم تعلمون أيقظ الأستاذ يا شيخ أيوة صف, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يحارب قوم أن يقاتلهم يسمع هلهم يؤذنون أم لا يؤذنون, فإذا كانوا يؤذنون لا يحاربهم لأنهم مسلمون, وإذا كانوا لا يؤذنون فمعناها أنهم ليسوا على الإسلام ويحارب. طبعا بعض عليهم الإسلام, فإن أبوا فالجدية, فإن أبوا فالقتال سجال بيننا وبينهم, إيه إما النص وإما الشهادة أي إحدى الحسنيين. فعلم أن الأذان حكم إيه؟ حكم إيه؟ فرض كفاية. قلت أصاف الوقت الأذان فرض كفاية, الأذان إيه؟ فرض كفاية. طيب بارك الله فيك. فضيلة الأذان والمؤذنين, يعني ماذا أعد الله للمؤذنين من الأجر والمثوبة عنده؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء, ما معنى النداء؟ الأذان. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول وإيه؟ الصف الأول يبقى فاضي والناس يتعزمون على بعض, يتعزمون على بعض. يا عم الصف الأول اسعى إليه ولا تؤثر أحدا على نفسه في الصف الأول. في الإيثار في الأكل, في الشرب, في الركوب, في اللباس, في الراحة, أي نعم. أما الصف الأول لا تؤثر أحدا عليه, يعني تؤثر الناس إيه؟ تديله الأكل, تديله الشرب, تديله اللبس, تركبه الأول تؤثر فيها. أما أمور الآخرة لا تؤثر أحدا فيها, أمور الآخرة لا تؤثر أحدا فيها بارك الله فيه. أي نعم. فضلت الشيخ عبده بيذكرني بعم الحج أحمد أبو النجا, أسأل الله أن ينجيني وإياه والسامعين من النار وأن يجعلني وإياه والسامعين أهل الجنة. هذا الرجل ظل في مسجد عزام مع فضيلة الشيخ عبده سنون عدة يؤذن, لا أقول منضبطا بل اسمحوا لي أن أقول تضبط الساعة عليه, تضبط الساعة عليه, وكان عنده تعظيم لأوامر الله وتعظيم لإمام الملك بفضل الله تبارك وتعالى. والرجل نحسبه من الصالحين ولا نزكي على الله أحد. اللهم ارحمه واغفر له, قل آمين. أيها الأحبة في الله تعالى, لو يعلم الناس في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا, ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه, ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا تهموا ولو حبوا. أنا أريد من نفسي ومنك أن تكون وفيا, لأن هذه يعني بدون مجاملة لمسة وفاء من فضل الشيخ عبده لرجل عاش معه سنين, وظني أن الشيخ عبده لن يرى مثله أبدا, لن يرى مثله, يعني يرجع للأوقاف وجسد ينتهي ويرجع لن يرى مثله. والله لو ادى للمؤذن 2000 جنيه من جنيه لن يكون المؤذن بهذا الأذن, لو اداله 2000 جنيه في صف, لأن الرجل ده كان يعمل مع الله عز وجل. بل أنني رأيت الشيخ عبده يقول له إيه هات 50 جنيه ويقوم أعطاه لواحد من أهل الحاجة يقول له اتفضل دون أن ناقش يبقى جاي يأذن ويلتزم ويتصدى كمان بفضل الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرحمنا ويرحمه. أيها الأحبة، لو نعلم الفضل والأجر والمثوبة التي أعدها الله تعالى للمؤذنين وأهل الصف الأول، وما وجدناش سبيل للوصول إلى هذا الموضوع إلا أن نعمل قرعة، لعملنا قرعة بيننا وبين بعض حتى نحظى بالأجر والمثوبة التي أعدها الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا التهجير إلى الصلاة، يعني التبكير إلى الصلاة، لو علمت أجرا ومثوبة لسابقت الناس عليه، من باب قول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولو يعلمون ما في العتمة، العتمة هي صلاة العشاء، ونهي أن تسمى بالعتمة إن كان تعبيرك عنها دائما العتمة، لكن إن ذكرتها أحيانا فلا بأس. أما أن يكون ديدنك في تعبيرك عن العشاء بالعتمة ففي ذلك نهي، أما أن تقولها أحيانا فلا بأس. وهذه فائدة عض عليك. طبعا أنا سمعتها ومخدتش بالك. إيه الفائدة دي؟ إن تسمية العشاء بالعتمة أحيانا لا بأس بها، أما أن يكون ديدنك أن تعبر عن العشاء بالعتمة فهذا منهي عنه. أي نعم. فلو يعلم المسلمون الأجر والمثوبة التي أعدها الله لمن حافظ على صلاة العتمة العشاء في جماعة الصبح لا أتوهما ولو حبوا، أي ولو كلفهم ذلك أن يكونوا كالأطفال فيمشوا على أيديهم وأرجلهم، أي يحبوه، أي يحبوه. وعن عبد الله، والحديث طبعا كما تعلمون في البخاري ومسلم، وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد في رواية ابن خزيمة: لا يسمع صوته شجر ولا بدر ولا حجر ولا جن ولا إنس. كل اللي يسمعه من مضر حجر إنس شجر يشهد لك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واحد يقول: الله، هو الحجر إله لسان؟ نقول له: لا. إله حنجرة؟ نقول له: لا. ما لا يتكلم إزاي؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون. لا تقوم ساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود وينادي الحجر والشجر، ينادي الحجر ده: يا مسلم يا عبد الله تعالى وراء يهودي فاقتله، إلا شجر الغرفت فإنه من شجر اليهود الذي سينطقه هو الذي خلقه من العدم إلى الوجود. طيب. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. يصلون يعني يدعون ويثنون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه من سمعه من رصب ويابس. اسمع اسمع اسمع. وله أجر من صلى معه، وله أجر من صلى معه. ايه ده؟ الله أكبر. انتوا كم واحد حتى زي اللي أذن المغرب في صحيفه؟ الله أكبر. والجمعة؟ الله أكبر. والمساجد المكتظة الممتلئة دائما، المؤذن كم له من الأجر والمثوبة على أن يخصم بذلك وجه الله تبارك وتعالى. هنيئا لك. أين اسمع الحديث الثاني: إن الله حديث رواه أحمد والنسائي وصححه العلامة الألباني في صحيح ترغيب الترهيب: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته ويصدق من سمعه من رطب ويابس، وله أجر من صلى معه، وله أجر من صلى معه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. لو انت نسيت التسبيح في الركوع والسجود صلاة الجماعة من يضمن لك؟ الإمام. طيب لو نسيت الدعاء بين السجدتين من يضمن لك؟ الإمام. لو نسيت قراءة ما تيسر من القرآن في الركعة الأولى من صلاتي الظهر والعصر من يضمن لك؟ الإمام. والمؤذن مؤتمن أي ائتمن على الوقت. لو أذن المغرب في رمضان الناس يعملوا إيه؟ يفطر ولسه على المغرب ربع ساعة أو عشر دقايق، إما أن يأخذ أجر الناس في انضباطه وإما أن يأخذ وزر الناس، ولا وزر على الناس وإنما الوزر يكون عليه حينئذ. هل سمعنا؟ أين؟ فانتبه، فالمؤذن مؤتمن. اللهم ارشد الأئمة دعوة دعاء النبوي، واغفر للمؤذنين. عن معاوية، معاوية أول إيه؟ أول ملوك المسلمين، أول ملوك إيه؟ المسلمين. ملكا إيه؟ عاضا. أول ملوك المسلمين. أين كانت عاصمة خلافته يا محمد؟ في دمشق الشام بسوريا. في دمشق الشام بسوريا. أين كانت عاصمة الخلافة يا أستاذ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ في المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. طيب، عن معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. والحديث ثابت في صحيح مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. فماذا يعنى بالفطرة؟ الإسلام. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال نبي الله: خرج من النار. خرج من النار. فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. وهذا رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح، وهو عند مسلم والترمذي بنحو ذلك. أي نعم. طيب، ما شاء الله ما شاء الله. لما قال الله أكبر قال له انت على إيه؟ الفطر. لما قال له أشهد أن لا إله إلا الله وخرجت منين؟ من النار. الله أكبر. طيب، بارك الله فيك. وعن ابن عمر: اسمع أيها النائم، استيقظ يا غافل، انتبه ماذا قال حبيب قلبك وخليل ربك محمد صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه عليه الصلاة والسلام قال: من أذن 12 سنة. كم سنة؟ 12. من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. من أذن 12 سنة وجبت له الجنة وبكل آذان وبكل إقامة 30 حسنة. هذا الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني وقال صحيح على شرط البخاري، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. أين من أذن 12 سنة وجبت له إيه؟ الجنة. وكل أذن كم حسنة؟ 60. وكل إقامة 30. أين؟ بارك الله فيك. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة، إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان. فكيف؟ إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان. أين؟ وله ضراط. وله إيه؟ ضراط. أين؟
وله براق حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي انتهى الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا قضى التثويب فإذا قضي التثويب أقبل حتى يحكم بين المرء ونفسه. يقول اذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكر من قبل، يعني حاجة كان فيها خالص يذكر بها وبصلي حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. والحديث الصحيح أين؟ يبقى الحاجة أنت عينها ونسيها، أول ما تقول الله أكبر يقول لك الشيء اللي أنت بتدور عليه في المكان الفلاني. ذكر ربنا قال إيه؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيه؟ خاشعون. والخشوع هو لب الصلاة، ومن من يصلي فلا يقبل إلا نصفها ربعها ثمنها تسعها عشرها، بل منا من يصلي فصلاته تلف كالثوب الخلق الخلق القديم وترمى بوجهه، لأنه ما أتقن ركوعا ولا سجودا ولا اعتدالا. والله العظيم أنا بشوف ناس زي السست زي الأسف، والله لا أعوذ أمسك من هو وأقول له اتق الله، أنت بتصلي ده أنت ما بتصلي البني آدم ما يقبلهاش منك ما يقبلهاش منك. فيا إخوان علينا أن نتم الشروط والأركان والواجبات والسنن وتكون في جماعة وخلف الإمام، وأما الخشوع فنسأل الله أن يعفو عنا وأن يتفضل به علينا وأن يسترنا بستره، والله المستعان. طيب بارك الله فيك. هذا عن فضل الأذان والمؤذن. أما بدء مشروعية الأذان، طبعا انتم حضراتكم عارفين ان في اول التشريع ما كانش فيه اذان، فالرسول صلى الله عليه وسلم فكر ان ياتي بجرس ويضرب الجرس فيكون ذلك اعلاما لدخول وقت الصلاه. ففي صحابي جليل اسمه عبد الله بن زيد، وكذلك الفاروق عمر بن الخطاب، كل منهما نام فرأى فيما يرى النائم من أتى إليه وعلمه الأذان، وسأذكر ذلك إن شاء الله. أين فعبد الله بن زيد راح قص الرؤيا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له دي الأذان، علم هذا الأذان لبلاد الله. ولا رأى مين؟ عمر مين؟ الخطاب. عبد الله مين؟ ابن زيد. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد أن يعلمه بلاد؟ لأنه أندى صوته، فيستفاد من هذا أن النائم مؤذن ندي الصوت شجي الصوت. ربما لو سمعت الأذان واحد كافر يدخل الإسلام بسبب نداوة صوته وحلاوة الكلام، وقد حدث هذا. أما واحد صوته أجش خليك تبلغ قرار كما يفعل الشيطان والله براه، والله يبين مال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يتغنى بالقرآن فليس منه. ولما سمع مصعب لما سمع أمين أبو موسى الأشعري قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فأبو موسى قال أكنت تسمعني الله؟ قال لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. أين فالصوت الندي الشجي العذب مطلوب إخوان في الإمامة وفي تلاوة القرآن وفي الأذان وما كان على شاكلة ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد أن يعلم بلالا الآذان. اسمع، شرع الآذان في السنة الأولى من الهجرة، شرع الآذان في السنة الأولى. إيه؟ طيب. والسؤال لك، حينما بعث النبي كم كان عمره؟ 40 سنة عليه الصلاة والسلام. كم ظل في مكة؟ 13 عاما. كم كانت دعوته السرية؟ 3 أعوام. كم كانت دعوته الجهرية؟ 10 أعوام. كم مجموع الدعوة المكية؟ 13 عاما. 13 ايه؟ عام. في 13 سنة كان يدعو الناس الى ايه؟ لا اله الا الله، عقيدة التوحيد، ثم الأخوة، ثم الاستعداد، فتأتي الثمرة هي النصر. التوحيد 13 سنة. هاجر من مكة للمدينة آخى بين مين؟ مهاجرين الأنصار. بعد الأخوة ترجم وأعد لهم استطاعة من قوة. يبقى توحيد أخوة استعداد، ثمرة التوحيد والأخوة والاستعداد إن تنصروا الله ينصركم، النصر والتأييد. توحيد في مكة 13 سنة، هاجر من مكة للمدينة آخى بين الأنصار والمهاجرين وأزال العداوة التي بين الأوس والخزرج. أيها وصارت السيادة لأهل الإسلام والتوحيد والسنة. بعد هذه الأخوة عملوا عملية استعداد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الطير. فبركة التوحيد والأخوة والاستعداد أتى الإيه؟ النصر والتمكين. يبقى أول حاجة إيه؟ توحيد. ثاني حاجة إيه؟ أخوة. ثالث حاجة إيه؟ ثمرة التوحيد والأخوة والاستعداد إيه؟ النصر. أي نعم. فبارك الله فيك. شرع الأذان في السنة الأولى. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة، قعد كم سنة يا أخي في المدينة؟ عدد مجموع دعوة كم يا أخي؟ 23 عام. مجموع دعوة كم؟ 23 عام. طيب، شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، معناه هم فين؟ في المدينة. وكان سبب ذلك أنهم كانوا يتحينون للصلاة، أي يقدرون وقتها ليأتوا إليها. فتكلموا في ذلك على النحو الآتي في الأحاديث. عن ابن عمر فيما ثبت في الصحيحين قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات، يقدرون الوقت حتى يصلون، وليس ينادي بها أحد. فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس من النصارى، وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود، قرن كده تنفخ فيه ده قرن اليهود. يبقى جماعوا أشاروا، جماعه أشاروا بان يكون فيه ايه؟ جرس اللي هو الناقوس ده النصارى، وجماعه أشاروا قرن زي قرن مين؟ اليهود. أيها. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. إزاي قم فنادي بالصلاة؟ صلاة صلاة. كان أخونا باشمهندس محمد الريس بعضكم يعرفه، عليه رحمة الله رحمة واسعة وأسكنه الله الفردوس الأعلى من الجنة، قولوا آمين. كان يمشي قبل الفجر، عارفين كم ده امتى؟ في 79 سنة 79، يعني من 30 عاما يمشي قبل الفجر الصلاة الصلاة الصلاة، يمشي في الشوارع قبل الفجر وينادي يقول الصلاة الصلاة يا مسلمون، فيقوم الناس لصلاة الفجر بفضل الله، ثم فضل إيقاظ أخينا المهندس محمد الريس الرجل التقي النقي الخفي، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد. أين بارك الله فيك. فلما أشار عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن ينادوا بقولهم الصلاة الصلاة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يقول هذا. يبقى فيه أشاروا بثلاث إشارات. الإشارة الأولى يا حق شيخ الناقوس، وده تشبيه مين؟ والإشارة الثانية إيه؟ القرن يعني ينفخ فيه. والثالثة إيه؟ الصلاة كما قال عمر. وأمر النبي بلالا أن يأخذ بإشارة من؟ عمر بن الخطاب. اصحى معايا صل على النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن زيد ابن عبد رب قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس ليضرب به الناس في الجمع للصلاة، وفي رواية وهو كاره لموافقته للنصارى، طاف بي وأنا نائم رجل، يعني رأى في الرؤية. في عندنا ثلاث حاجات: رؤية منين؟ من الرحمن. وحلم منين؟ وحديث نفس منين؟ من النفس. الرؤية منين؟ والحلم منين؟ وحديث النفس منين؟ من النفس. انتبه يا صاحب الجدار، يا صاحب الفريلة البرتقالي، انتبه معي، انتبه معي، لا تسرح مع الداخل والخارج. صلى على رسول الله حدثه عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يضرب به الناس في الجمع للصلاة، ففي رواية هو كاره لموافقته للنصارى، طاف بها وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا، رأى في الرؤيا راجل يحمل إيه ناقوس، قال له إيه صلى على النبي، ماذا تصنع به؟ قال هو قال له يا عبد الله أتبيع ناقوس، ناقوس اللي لك بالبحوري؟ فقام الرجل قال له إيه ماذا تصنع به؟ قال ندعو به إلى الصلاة، ندعو به إلى الصلاة، يعني اضربه فالناس تعرف إن وقت صدق نضرب الجرس. فقال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى. فقال له الأذان، قال تقول الأذان، وذكر الأذان وذكر الأذان، ثم استأخر غير بعيد ثم قال تقول إذا أقيمت الصلاة، وذكر الإقامة. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، اللي هو مين؟ عبد الله بن زيد. أخبر مين؟ النبي عليه السلام. رأى حاجتين، إيه وإيه؟ لا لا، الأذان والإيه؟ والإقامة. قبل الأذان والإقامة رأى إيه بقى؟ الناقوس. عرض على الرجل يعمل إيه؟ يبيعوا الناقوس. فعلم. طيب، فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت، فألقي عليه ما رأيت، فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع بذلك عمر هو في بيته فخرج يزر رداء، الرداء فوق ولا تحت؟ الرداء، الرداء فوق واللي تحت ايه؟ إزار. فخرج يزر رداء، النزل على كتفه كده وصف القضية، فخرج يزر رداء يقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أرى، اللي انت بتقوله ده انا رأيته في الرؤيا، ده مين؟ عمر بن الخطاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد، فلله ليه؟ يبقى رأى الآذان في الرؤيا صحابيا، مين؟ عبد الله بن زيد، ومين؟ عمر. هل فهمنا؟ طيب، ايه المانع ان انت دي تحكيها قصة لولادك، او تحكيها قصة لمراتك، ومراتك تلين عينه الصغير تقول له ها، وتحكي له القصة دي بدل ما تقول له ابو رجل نام حتى ابو رجل مسوخة جاي حتى زي واستخبى، والولد يخاف وينشأ على الرعب وعلى الجبن، فينشأ الولد فقيها اذا علمته كيف اتى الاذى، ها كيف اتى الاذى، تقول له ايه؟ بص، قل له كان المسلمين بيصلوا، قل له وبعدين يا أمي، وبعدين يتجمعوا الصلاة ازاي، كانوا قاعدين يتفكروا في الموضوع ده، فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في واحد قال نجيب جرس وندق، وواحد تاني قال نجيب حاجة ننفخ فيها، الجرس ده زي النصارى، والنصارى حلوين ولا وحشين؟ وحشين. طيب، والحاجة اللي بنفخ فيها دي زي اليهود، واليهود حلوين ولا وحشين؟ وحشين. طب وحشين ليه؟ عشان هم مشركين وخدوا القدس وفلسطين، ومين لازم كده؟ انا يا ام ان شاء الله علموا كده حتى معايا. طب زي مين يا حبيبي؟ زي صلاح الدين، وزي مين يا حبيبي؟ عمر الخطاب، وتبقى زي مين؟ زي محمد الفاتح. طيب، نرجع لقصتنا، اشاروا بايه؟ اشاروا بالناقوس يعني الجرس، وبالقرن اللي بتنفخ فيه زي اليهود، وبعدين عمر الخطاب قال له مكان ما ينفعش، قل له الصلاه الصلاه، ففعلوا ذلك. وبعدين واحد من صحابي الجليل اسمه عبد الله بن زيد نام شاف رؤيا، شاف ايه؟ شاف واحد معاه ناقوس. تقول لي طفل ناقوس يعني ايه؟ يقول يعني جرس. فالراجل اللي هو عبد الله بن زيد قال له اتبيع ليه ناقوس؟ قال له انت هتعمل به ايه؟ قال له عشان نجمع الناس في الصلاه بيه. قال له لا، انا هعلمك حاجه افضل من دي، وقام علمه الاذان، والام تقول لابنها الاذان، تقول له ايه؟ الاذان. اي نعم. وقام قايل له الاقامه، تقول له خلص الحدوثه، عرفت كيف كان الاذان؟ تقول له طب احكي لي انت بقى قصه الاذان. يوم يحكي 15 كبيرة. ساعد لكي ما شاء الله تبارك الله جميل ممتاز أحسن بارك الله فيك. أي نعم. فالمرة اللي بعدها يبقى 20% 30% 50%. نعيش مع موضوع الأذان دي قد إيه؟ شهر شهر كامل 30 يوم كل يوم نقول الأذان كل يوم نقول الأذان. وإذا بالولد يتقن قصة موضوع الأذان 100% فضل الله عز وجل. فينشأ في قلبي من قصة الأذان الولاء لعمر بن الخطاب والولاء لعبد الله بن زيد والبقية الصحابة والبراء من اليهود بتوع النقوص والنصارى بتوع النقوص واليهود بتوع البوق هنا. ويتعلم التوحيد. الأذان يعني إيه؟ الله أكبر الله أكبر، أي ليس هناك أحد أكبر من الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف أنه لا معبود بحق إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله، أي أقر وأعترف أنه لا متبوع بحق إلا محمد رسول الله. حي على الصلاة، يعني تعالى إلى أفضل ركن في الإسلام بعد الشهادتين. حي على الفلاح، فيه الفوز والنجاح والصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا أحد أكبر منه. لا إله إلا الله، نفي الألوهية على غير الله وإثبات الألوهية لله وحده دون سواه. طبعا الكلام ده للي عنده يعني 5 سنين. أينا. أما اللي عنده 3 سنين نحكي له قصة الأذان ونحكي برضه في قصة الأذان. لأن أحيانا الولد 5 سنين عاوز أمه تنام في ريحه وتغطيه وتقعد تدلكه وتطبطب عليه وتقول له قصة. حتى يقول لها يا أمي احكي لي قصة غيرها. تقول له أما تعرف القصة دي أحكي لك قصة غيرها. قصة نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد، زكريا، يحيى، إلياس، كل قصة من قصص الأنبياء. وننتقل إلى قصص الصحابة والتابعين. معناها أن الأم ستعكف على هذا حتى تتعلمه وتهضمه فتقدمه لولدها بأسلوب سهل، شريطة لا يكون ذلك كلاما تنظيريا باردا باهتا، لا، وإنما تقف محطاه تعلم الولد عقائد من خلال القصة، فقهيات من خلال القصة، آداب من خلال القصة. تفتن زي يعني كانت تقول له مثلا يعني في ولد صغير وجميل مثلك كان بياكل مع النبي عليه الصلاة، فمد ايده في مكان مش قدامه. النبي قال له يا غلام سم الله، يعني سم الله، بسم الله، وكل بيمينك، ايدك اليمين فين يا حبيبي؟ كل ايد اليمين. واللي بياكل باليمين مين؟ اللي بياكل باليمين الانبياء. واللي بياكل بالشيطان مين؟ الشيطان. طب انت بتحب الانبياء ولا الشيطان؟ بحب الانبياء. طب الشيطان بتحبه ولا بتكرهه؟ بكرهه. يبقى انت بترسخ أسس عقدية في قلب الولد بأسلوب سهل يسير مبكر. يبقى عملية مش عملية حشو آيات وحشو أحاديث ويبقى كمبيوتر، لا، لابد أن نترجم ذلك إلى عمل مع ترسيخ ذلك في القلب والعقل والصدر والنفس، ونتابع ذلك بفضل الله تبارك وتعالى بحكمة. طيب ثم ماذا؟ ثم حكم الأذان كما بينا. ذهب بعض العلماء إلى أن الأذان سنة مؤكدة، وذهب آخرون إلى وجوبه، وذهب فريق ثالث إلى أنه فرض كفاية وهو القول الراجح، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. ففي 3 أقوال فضل الأذان. إيه وإيه؟ وسنة مؤكدة. أحسنت يا أخي، سنة مؤكدة وواجب وفرض كفاية. كل فريق من العلماء قال قولي بهذا، وشيخ الإسلام ابن تيمية رجح أنه إيه؟ فرض كفاية. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام رجح أنه فرض كفاية في مجموع الفتاوى. مجموع إيه؟ مجموع الفتاوى كم مجلد أبا حفص؟ كم يا أبا طلحة؟ 37. كم؟ مطبوعة ومتداولة وموجودة. طب الفتاوى الكبرى كم مجلد؟ 5 مجلدات. الفتاوى الكبرى كم؟ 5. مجموع الفتاوى كم؟ 7. و37 كم؟ 5. ثم دول اسم الفتاوى الكبرى اللي هم الخمسة، و37 ثم مجموع الفتاوى. هل عرفنا شيء؟ يقال أن شيخ الإسلام ابن تيمية ترك 300 مجلد فتاوى، ولكن في البحار المياه التي غرقت فيها الكتب راح فيها مرة. أين؟ فنسأل الله أن يرحم شيخ الإسلام. ولما شرف أرض مصر بزيارته، أول استقبال لهم جزاهم الله خيرا سجنوه في سجن القلعة. ده أول استقبال. أين؟ نسأل الله المغفرة. وهو الذي قال سجني إيه؟ سجني إيه؟ خلوة. وقتلي إيه؟ شهادة. ونفي إيه؟ سياح. ونفي سياح. وبستاني فين؟ في صدري. فهو معي أينما ذهب. سجني خلوة، وقتلي شهادة، ونفي سياحة، وبستاني في صدري أذهب به حيثما شاء. أين؟ ما هوش عارفين يعمل في حاجة خالص. بفضل الله عز وجل. نسأل الله أن يرحمه أن يغفر لنا وله. طيب، ورجع شيخ الإسلام فرض الكفاية، واعتبر أن النزاع لفظي، لأن الذين يقولون بأنه سنة منهم من يقول إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا. إذا اتفق أهل بلد على ترك الأذان إيه؟ قوتلوا. ومن الأدلة على الوجوب طول الملازمة للآذان من أول الهجرة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يطرح أن النبي عليه الصلاة والسلام تركه مرة واحدة، ما ترك الآذان ولا مرة. أي نعم، تفضل. وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث، وفيه دليل على وجوبه لأنه أمرهم بذلك والأمر يفيد الوجوب. وفيه دليل على كونه فرض كفاية لكل صلاة من الصلوات المفروضة. وفيه أنه لو أذن قبل الوقت أن ذلك لا يجزئ، وعليه الإعادة إذا دخل الوقت. وحديث أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان مرتين ويوتر الإقامة، وفيه أمر به وهو يفيد الوجوب كما تقدم. وحديث أنس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غدا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح، وينظر إن سمع آذانا كف عنهم، وإن لم يسمع آذانا أغار عليه، كما ثبت في البخاري ومسلم. قال ابن عبد البر له كتاب كبير مشهور جدا، من يسعفني به؟ التمهيد لابن عبد البر. أين؟ طيب، قال لا أعلم خلافا في وجوب الأذان جملة على أهل مصر، لأن الأذان هو العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر. وقال ابن تيمية وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه فهذا قول خطأ. فهذا قول إيه؟ خطأ. ويشرع في حق المسافرين الآذان كما هو في حق المقيمين، وذلك لحديث مالك بن الحويرث المتقدم. وفي هذا القدر كفاية. صل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد حتى نسعد بلقاء حضراتكم في القادم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. وإلى آذان البشير. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومحمد الرسول وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبارك المقام محمود الذي وعدت. أذكر أن خطيب الجمعة القادمة في مسجدنا العامر فضيلة الشيخ عبد الوثيم، فضيلة الشيخ عبد الوثيمي هو خطيبنا في الجمعة القادمة في مسجدنا العامر إن شاء الله تعالى مسجد القماش. على كل حبيب سيشرفنا في الجمعة القادمة أن يصطحب معه 10 أفراد وهو قادم حتى تعم الفائدة، ويمكنك أن تدعو غيرك بالمحمول والهاتف الأرضي. خطيب الجمعة القادمة فضيلة الشيخ عبد الوثيمي إن شاء الله في مسجدنا العامر مسجد القماش. هذا وأحذر أخواتي من النساء وبناتي من فتح المحمول أثناء الدرس وأثناء الصلاة. الأخت مع المحمول تغلقه حتى تتفرغ لسماع الدرس، فلا تشوش على نفسها ولا على أخواتها. وإلى الأسئلة إن شاء الله.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من نبي بعده. ثم أما بعد، على ذكر خطبة الجمعة، هذه أكثر من ورقة أتت تطلب فضيلة الشيخ رضا وفتوح في خطبة الجمعة في المسجد. بقول على ذكر خطبة الجمعة أكثر من ورقة أتت تطلب فضيلة الشيخ رضا وفتوح في المسجد في خطبة الجمعة.
إن شاء الله نرجو الله أن ينفع به أن يبارك فيه هو وسائر المشايخ.
وهذا سائل من بريطانيا يسأل ويقول: جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ لما نزل عليه الوحي، فهل الرسول صلى الله عليه وسلم أمي أم لا؟
الجواب نعم، هو أمي. أي نعم، فقال عن نفسه: إن أمة أمية. أي نعم، وعلى أمك، فالرسول أمي. نعم.
وهذا سائل يقول: أنا شاب أستحلفك بالله أن تدعو الله لي بأن يسهل أمري ويرزقني بالمال الحلال، أنا وإخواني وجميع المسلمين.
فالمقصود بقوله اقرأ أي ردد ما أقوله لك. أينا. وأما هذا الشاب فنسأل الله أن يوفقني وإياه والسامعين إلى العبودية الخالصة لله تعالى، وأن يبسط لنا وله الرزق الحلال، هو وأهله وسامعون إن شاء الله. قلوا آمين. هو وأهله وسامعون، دون أن نقول إن شاء الله، فهذا خطأ لفظي، لأن إذا أراد الإنسان أن يدعو فليعزم في المسألة ولا يقل إن شاء الله. نعم.
وهذا يقول: هل وسائل الدعوة توقيفية أم أنها متغيرة؟
وسائل الدعوة يعني أن تكتب كتابا، هذا وسيلة من وسيلة الدعوة. أين ووسيلة الدعوة من وسائل الدعوة أن تكتب أن خطيب الجمعة القادمة فضيلة الشيخ عبد السلام في مسجد الخمام، دي وسيلة من وسائل الدعوة. وهكذا النت وسيلة من وسائل الدعوة. هل كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب لا. الفضائيات الآن كقناة المجد والحكمة وصفا والرحمة وغيرها من القنوات التي تحمل عقيدة صافية ومنها صافي، وسيلة من وسائل الدعوة، فوسائل الدعوة متجددة. نعم.
وهذه سائلة تسأل وتقول: امرأة توفيت قبل والدها ولها أبناء، وبعد ذلك توفي والدها، فهل لأبنائها حق في ميراث والدها أم لا؟
الأصل أنهم ليس لهم، ولكن عندنا في مصر يأخذون بما يسمى الوصية الواجبة شريطة ألا يزيد عن الثلث، والله أعلم.
وهذه سائلة تقول: هل علي إثم إذا قلت أذكار الصلاة المفروضة بعد صلاة السنة، أم من الأفضل أن أقولها بعد صلاة الفرض؟
لا، أذكار الصلاة بعد الفريضة. نعم، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا يقول: ما حكم الإسلام في أخذ النقود؟
جائز. انت ولدك بتزوج وانا مقطعك 50 جنيه، انت جيت مقطعني في ولدي ب50 او زدت 50 بقوا 70 او 100، ما في حرج، لان هذا دين مسدد. ولكن ينبغي ان يكون النقوص الاصل فيه العون والمساعدة. لكن جرت العادة للفلاحين عندنا انه دين، الله اعلم.
وهذه سائلة تقول: أنا مختمرة وأريد ارتداء النقاب، لكن أهلي يعارضون، فماذا أفعل؟ هل أرتديه بدون موافقتهم أم لا؟
ادعوا لأهلك بالهداية ورغبيهم في النقاب وبيني حكمه ورغبيهم فيه، فبين أنه العفاف والستر والحياة، وإن شاء الله يوافقون وتلبسينه إن شاء الله.
وهذا يقول: كم كان عمر السيدة عائشة عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟
عقد عليها في 6 أو 7 كما ورد في البخاري، فبنى بها في 9 من عمرها، وعاش معها 9 سنوات، ومات عنها وهي في 18 من عمرها، وكان أكبر منها 45 عاما. نعم، صلى الله عليه وسلم.
وهذه سائلة تقول: متزوجة منذ 4 سنوات ولم يرزقني الله عز وجل بالذرية، فبما تنصحني بعد الأخذ بالأسباب ليرزقني الله عز وجل بالذرية الصالحة؟
أنصحك أولا بكثرة الاستغفار، لقوله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. وأنصحك ثانيا بصلة الأرحام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسو له في أثره فليصل رحمه. وأنصحك ثالثا بالصدقة. أي نعم، أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء والنار. وأنصحك بالشرب من زمزم، لأن ماء زمزم لما شرب له. وأنصحك بالعمرة، هذا ما أنصحك به، الله المستعان. نعم.
وهذه وهذا سائل يقول كيف يرقي الإنسان دابته أو حيوان مألوف عنده مثل البقر أو جاموس؟ كيف يرقي الإنسان دابته أو حيوان مألوف عنده مثل البقر أو الجاموس؟
يضع يده على رأس الدابة هكذا ويقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين لما ثلاث مرات، أو يقرأ عليها الفاتحة ثلاث مرات، هي البقرة أو الجاموسة أو الحمار أو البغل أو الدابة أو السيارة. أين
وهذا يقول ما القول الواجب عند النظر إلى أي شيء لعدم حسده، والجملة ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم ترد في السنة؟
نعم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله مطلوب أن تقول هذا وتبرك، معنى تبرك قل اللهم بارك له، اللهم بارك له، معنى تبرك أي تقول اللهم بارك له. نعم.
وهذه تقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهر شعبان ما يتجاوز 25 يوما أم ماذا كان يفعل؟
كان يصوم أكثر، أين أما 26 و 27 فليس في ذلك دليل ثابت، أما أنه كان يصوم أكثر فهذا دليل ثابت واضح. نعم. نعم.
وهذا سائل يقول كيف نجمع بين الحديثين الشريفين وفي عن أمة الخطأ ونسيان وما استكره عليه مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يلقي بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها بل فيهوى بها في جهنم 70 خريفا؟
يعني أن الإنسان إذا أخطأ لا يخسر فلا شيء عليه، لقول الله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن أتعمدت قلوبكم، وإذا نسي فلا حرج عليه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما إن الرجل يتكلم كلمة لا يهوى بها بالا أي أنه عود لسانه أن يتكلم بكلمات نابية، فمن كثرة تعويد لسانه على عدم الذكر أكثر من خروج الكلمات النابية فقد تهلكه هذه الكلمة، يكون بهذا الجمع والله أعلم. نعم.
وهذه أرسلت تقول هل يجوز لمجموعة من النساء في جمعية شرعية ليس معهم رجال الأذان والإقامة؟
يسمع أذان الرجال، أي نعم يسمع أذان المسجد. نعم.
وهذه تقول زوجي غير محافظ على تكبيرة الإحرام في المسجد فماذا أفعل؟
أكثري له من الدعاء ولا تكوني شيخة له ولا تكوني أستاذة ولا معلمة، وإنما قولي له في وقت الانسجام، يعني مثلا أنت جايبة طبق بلاستيك كبير كده وشوية مية وفيهم ملح وهو قاعد على الكنبة أو الكرسي وأنت قاعدة على الأرضية وبتدلكي له رجليه، خدتوا بالكم ازاي؟ بتقولوا الله لا يحرمنا منك، وأنت على فكرة علمت العيال ان هم يحافظوا على تكبيره الاحرام، فالعيال صغيره تقول لي انا سمعتك مره بتقول لاخواني حافظوا على تكبيره الاحرام لان من حافظ عليها كنا له براءتان، براءه من النار وبراءه من النفاق. فدائما تنسب العلم لزوجها، هو الذي ذكر، هو الذي علم، هو الذي ارشد، هو الذي وجه. اما ان تجعل الزوجه نفسها معلمه ومرشده واستاذه وموجهه فيكون هذا من ضعف عقلها ومن سوء توجيهها، فنحن في حاجة أن نتعلم فقه التعامل مع الأزواج وفقه التعامل مع الآخرين. نعم.
وهذه تقول هل يجوز تعليق آية قرآنية أو مصحف في غرفة النوم أثناء الجماع؟
لا بأس بذلك، وإن كان الأصل عدمه، فإذا كانت الآية مكتوبة بخط واضح يستطيع ضعيف القراءة أن يقرأها فيكون في ذلك تذكيرا بالله عز وجل فيما يبدو، لكن هل ورد أن السلف فعلوا ذلك؟ الجواب لا، فالأصل عدمه، لكن إن رأيت ذلك عند أحد لا بأس ما دامت بخط مقروء. والإشكال عند الأخت أن يكون ذلك في غرفة النوم، وغرفة النوم يتم فيها وفي بضع أحدكم صدق، لا حرج.
وهذه تقول هل يجوز الكلام في الحمام لضرورة أو لغير ضرورة؟
هل يجوز إيش؟
هل يجوز الكلام في دورة المياه لضرورة أو لغير ضرورة؟
نعم يجوز إن كان ضرورة، لأن أما الغير ضرورة فلا يفعل. نعم.
هذا يقول ما رد فضيلتكم على الحبيب الجفري الذي أباح الصلاة في الخلاء في دورة المياه وأتى بدليل ألا وهو الرجل الأعرابي الذي تبول في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير المكان فقط؟
الحبيب الجفري رجل صوفي جل ويلوي أعناق الأدلة، والصلاة في المقبرة والحمام لا تجوز البتة، ودخول الأعرابي الذي بال في المسجد. فالجفري شبه المسجد بالخلاء، وفي ذلك إشكال كبير. لو حكمنا على الرجل لحكمنا عليه بما لا تحب أن تسمعوه، بالكفر والعياذ بالله، ونحن لا نكفر الرجل، وإنما لابد من إقامة الحجة عليه. أن يشبه المسجد النبوي الذي الصلاة فيه بألف صلاة بالكنيس بالخلاء، هذا سوء أدب ولي لأعناق الأدلة وعدم فهم لها. فنسأل الله أن يهديه وأن يأخذ بيده إلى العلم النافع والعمل الصالح، وإن لم يقدر الله هدايته فنسأل الله أن يأخذه هو وأشكاله أخذ عزيز مقتدر. والله المستعان. وعلى فكرة بعض أهل العلم قالوا بجواز الكلام في الحمام ما لم يكن الإنسان متلبسا بقضاء الحاجة. والله أعلم. نعم.
وهذا يقول: هل يجوز للعاقد أن يحكم على المعقود عليها بالخروج أو عدم الخروج وهي ما زالت في بيت أبيها؟
يا أخي حنانين رويدك هوينا، فإن البنت أبوها يطعمها ويسقيها فيلبسها ويعالجها وما زالت في دارك، وأنت تريد دون نفقة أن تسوي مراسيم ملكية. عفى الله عني وعنك يا أخي، لا تفعل، وكن مؤدبا متلطفا معها ومع أبيها، وفي هذا القدر كفاية. وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة بالنجاة من الجنة. ونقول لأخينا فضيلة الشيخ عبد الهتيمي ومن معه من إخواننا وأبنائنا: حمدا لله على سلامتكم، وتقبل الله عمرتكم وطاعتكم، وعودا لنا ولكم بالأجر والمثوبة والقبول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة. أقم الصلاة. أقم